هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ذر القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى وتحذيرات من هجمة صهيونية شرسة ضد المسجد المبارك في رمضان. نائب رئيس أركان كتائب القسام مروان عيسى يؤكد أن أي تغيير في الوضع القائم في الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال. حراك الأسرى يدخل شهره الثاني رفضاً لانتهاكات إدارة السجون ومناورات مشتركة للاحتلال في معتقلات الجنوب. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك صباح الأربعاء من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت مصادر مقدسية بأن 152 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وعلى أبوابه، بالتزامن مع تواجد كثيف لقوات الاحتلال خارج المسجد وعلى مداخل مدينة القدس المحتلة. وحذرت المؤسسات العاملة في القدس والمسجد الأقصى المبارك من هجمة صهيونية شرسة ضد الأقصى في شهر رمضان المقبل. التفاصيل في تقرير الزميل طلال عرب.
المستوطنون الصهاينة يواصلون تدنيس المسجد الأقصى المبارك وتنفيذ انتهاكات عديدة خلال اقتحامهم تحت حماية ودعم من قوات الاحتلال، مقابل استمرار المقدسيين والمصلين من سكان الضفة الغربية والداخل المحتل في شد الرحال نحوه وإعماره بالرباط والصلاة، تصديا لمخططات التهويد والتقسيم. وبعد اقتحامات عيد المساخر العبري مؤخرا، واصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية وصلت إلى حد تلاوة أحد المستوطنين أدعية علنية طلبا لشفاء المستوطنين المصابين في عملية شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب. يحاول المستوطنون من خلال انتهاكاتهم اليومية في المسجد الأقصى تكريس أداء الطقوس التلمودية بشكل علني وربط الاقتحامات بكل المناسبات العبرية، حتى وإن كانت هامشية ليس لها أي أبعاد دينية وفق أكاذيبهم وأساطيرهم. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تتجه الأنظار نحو الأقصى، حيث الساحة الأكثر سخونة وتصاعدا في الأحداث، خصوصا مع تقاطع ما يسمى عيد الفصح العبري مع الأسبوع الثالث من رمضان وتخطيط المستوطنين لتنفيذ انتهاكات خطيرة داخل المسجد. استمرار العدوان على الأقصى وعبث حكومة الاحتلال الفاشية في صاعق التفجير الأكثر حساسية في المنطقة ينذر بزلزال سيكون مركزه في القدس والضفة الغربية، مع مقاومة تشكل درعا وسندا للمرابطين، فهم ليسوا لوحدهم ولن يكونوا كذلك.
نبقى في القدس الشريف، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال تدعم وتساهم في حماية أنشطة جماعات الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى المبارك. وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن هناك علاقات وطيدة وتعاون متبادل في إطار تعزيز الاقتحامات في ظل حكومة الاحتلال ووزيرها الفاشي إيتمار بنكفير. المزيد في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
تستمر جهود المستوطنين والجماعات المتطرفة بممارسة الأنشطة والبرامج الإجرامية والخطط الممنهجة التهويدية كافة تحت مظلة الحكومة الصهيونية الراعية والمشرفة على هذه الممارسات، من أجل طمس معالم القدس ودثر المقدسات وهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. تتوافق حملات التحريض مع تصعيد واضح في اقتحامات المسجد الأقصى وارتفاع أعداد المستوطنين المقتحمين، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته، وزيادة ساعات الاقتحام وتغيير الوضع التاريخي والديني بالمسجد وفرض وقائع تهويدية جديدة. تستغل الجماعات المتطرفة دعما واسعا من شرطة الاحتلال لتنفيذ المزيد من الاقتحامات للأقصى وتحقيق قفزات نوعية في مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا في الوقت الذي تشدد فيه قوات الاحتلال على قمع المقدسيين المدافعين عن الأقصى. قوات الاحتلال شنت خلال الفترة الأخيرة حملات واسعة بدعم من جماعات الهيكل المزعوم لاعتقال عشرات الفلسطينيين في شرق المدينة الذين يشكلون خطرا بحسب زعمهم ويقفون سدا لمنع اقتحامات المستوطنين. السنوات الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المستوطنين الذين ينادون بفكرة إزالة المسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه، ويكثفون من مطالباتهم لأجل تحقيق ذلك. ولا يعاقب الاحتلال هؤلاء المتطرفين على حملات التحريض والمنادات بهدم الأقصى في وقت يحاكم الفلسطينيون على التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل يتلقون الدعم الواسع من سلطات الاحتلال. لمواجهة أطماع الاحتلال ومستوطنيه يجب تكثيف الرباط، كما أن اشتداد موجة العمليات كانت عاملا رادعا في كبح عربدة الاحتلال وعصاباته في القدس.
وفي القدس أيضا أجبر السلطات الاحتلال الصهيوني المقدسي محمد أبو طير من بلدة أم طوبة جنوب مدينة القدس المحتلة على استكمال هدم منزله بيده، بعد أن قامت جرافات الاحتلال صباح الثلاثاء بهدم أجزاء كبيرة منه وشردت 12 فردا من العائلة. وتحاول حكومة الاحتلال تعويض الضعف الذي تعاني منه بالهروب إلى الأمام وترحيل أزماتها بالاستيطان والهدم والسيطرة شرق القدس في رهان واضح على الوقت ودعم الموقف الأمريكي لها. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
قرارات الاستيطان وإخلاء وهدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس بتصاعد مستمر، سياسة تزيد التوترات وتصب في إطار تصعيد الأوضاع في الضفة بشكل أوسع. الاحتلال وبكل السبل يحاول إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن المدينة المقدسة وتفريغها من أهلها ليتمكن من تنفيذ مخططاته الاستيطانية لكن مخططاته تواجه بشكل منقطع النظير. آخر عمليات الاحتلال في القدس كان هدم آلياته لشقتين سكنيتين لعائلة المقدسي محمد أبو طير في بلدة أم طوبة، وذلك بذريعة البناء غير المرخص. عملية الهدم تلك هي الأولى في البلدة منذ 20 عاما، ما يشير إلى خطورة الأوضاع ودلالة على نية الاحتلال تصعيد عمليات التهجير والتوسع الاستيطاني. وخلال شباط فبراير الماضي استهدفت قوات الاحتلال 187 منزلا ومنشأة فلسطينية بالهدم أو الإغلاق أو إخطار هدم في الضفة والقدس. كل ذلك يأتي في ظل حكومة صهيونية فاشية تعاني ومهددة بالسقوط، ولإرضاء جمهورها اليميني الإرهابي يصاعدون موجة بناء المستوطنات باعتبار الضفة والقدس هي المساحة التي تحل أزماتهم بالاستيطان والتهويد والسيطرة.
أكد نائب رئيس أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس القائد مروان عيسى أن أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك سيحول المنطقة إلى زلزال. وشدد القائد عيسى في تصريح صحفي أن ساحة الضفة الغربية والقدس هي ساحة الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية، مؤكدا أن المشروع السياسي في الضفة الغربية المحتلة انتهى وأن الاحتلال أنهى أوسلو والأيام القادمة حبلى بالأحداث. وأوضح القائد عيسى أن المقاومة في غزة تتيح الفرص للمقاومة في الضفة، مشددا أن إتاحة الفرص لا يعني بقاء غزة صامتة. الزميل منذر بايعة يستعرض لنا أبرز ما جاء في تصريحات نائب رئيس أركان كتائب القسام القائد مروان عيسى.
انتهى المشروع السياسي في الضفة الغربية، والعدو الصهيوني أنهى أوسلو، والأيام المقبلة حبلى بالأحداث، وأي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال. الروح الاستشهادية لأهلنا في الضفة الغربية غير مسبوقة، وأهلنا ومقاومتنا في الضفة بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال. أؤكد على ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها ماديا ومعنويا وإعلاميا، وهذا لا يعني تركها وحدها. نؤكد استمرارنا في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصلنا إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 30 على التوالي خطوات العصيان ضد انتهاكات إدارة سجون الاحتلال بحقهم بإعاز من ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن كفير. ووفقا للبرنامج المقرر اليوم 4 سيرتدي الأسرى اللباس البني زي الشاباص والاعتصام في الساحات وأرجع وجبات الطعام. وبالتوازي مع عصيان الأسرى يتواصل الحراك الإسنادي خارج السجن بسلسلة فعاليات يومية في كل المحافظات الفلسطينية دعما للأسرى ومطالبهم. التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
بدأ العد العكسي للمعركة الكبرى داخل سجون الاحتلال ضمن البرنامج النضالي الذي شرع به الأسرى قبل 30 يوما ليردوا عن أنفسهم انتهاكات إدارة السجون بحقهم بإعاز مما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. يجدول الأسرى تحركاتهم، وعلى برنامج يوم الأربعاء يرجعون وجبتي طعام ويرتدون ملابس الشباص ويعقدون جلسات تعبئة أثناء الخروج إلى ساحات السجون، يليها اعتصام في الفورة. هذه معركة يوازيها في الأهمية الحراك التضامني الرسمي والشعبي في كل الساحات. ففي جنين الساحة الأسخن شارك أهالي المدينة بوقفة دعت إليها حركتا فتح والجهاد الإسلامي دعما للأسرى ومطالبهم المحقة.
هذه المعركة تشمل العالم كله، يجب على الجميع المساندة والدعم لأسرانا البواسل.
وفي رام الله نظمت القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى وقفة على دوار المنارة عقبتها مسيرة جابت شوارع المدينة بمشاركة أهالي الشهداء والأسرى وفعاليات وطنية.
يفترض بالموقف الرسمي أن يتوجه والصليب الأحمر وجميع المؤسسات الدولية أن تتوجه لتمنع الكارثة التي يخطط لها بن غفير.
إحنا إيدنا بإيد أسرانا، وأبدا ما بعمره الاحتلال بيكسر صلابة أسرانا الأبطال في السجون، برغم ما بتحملوا من سياسات تعسفية بمارسها اليوم بن غفير.
يا أسرانا يا أبطال.
لا يهدأ الشارع الفلسطيني عن نصرة الأسرى، حيث شارك العشرات بوقفة أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة طول كرم لمطالبة اللجنة الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى.
نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال ستجري مناورات في كافة معتقلات الجنوب. وأضاف نادي الأسير في بيان له أنه سيتركز التدريب في سجن ريمون بمشاركة جيش الاحتلال والشرطة، وسيستخدم الطائرات والذخيرة الحية. عن آخر تطورات حراك الأسرى داخل السجون والمناورات التي يجريها الاحتلال في معتقلات الجنوب، يقول مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق أحمد:
الأسرى الآن لديهم برنامج هو عملية الإرباك الليلي التي يقوم بها داخل السجون كافة، وهذا الإرباك الليلي يتمثل بالطرق على الأبواب، بالتكبير، بالتهليل ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وردتنا أخبار بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ستقوم بعمل مناورة في أغلب السجون الجنوب، وبالذات في سجن رومون، وسوف يستخدم السلاح الحي والسلاح المطاطي والكلاب البوليسية وكذلك الطائرات. يعني إحنا الآن إدارة السجون الإسرائيلية تريد إرسال رسالة إلى أسرانا أن الإرباك الليلي وأن ما تقوم به لن يخيفنا، ويريد استعراض عضلات أمام السجون في سجون النقب بكاملة، ولكن الآن هذا الاستعراض هو في سجن ريمون بالذات في هذا الوقت. يعني أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الآن أسرانا الجميع مغلق الأبواب، وهم يعني يشاهدون المناورة الحية التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وأريد أن أقول أن إدارة السجون الإسرائيلية قد استعانت بجيش الدفاع في هذه المناورة، وأن قوات جيش الدفاع ستكون في ضمن هذه المناورة. أنا أقول الآن أسرانا يعني الأقسام مغلقة، التكبير والتهليل سيقابلها الأسرى في ذلك من أجل رفع معنويات بعضهم البعض، وأقول أن هذه المناورة هي مناورة استعراضية لإخافة الأسرى عن ما يقومون به ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ولن تزعزع عزيمة الأسرى.
زعمت سلطات الاحتلال اعتقالها 4 شبان قرب الحدود اللبنانية يوم الاثنين الماضي بحوزتهم 15 قطعة سلاح وعدد من القنابل اليدوية. وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن قيادة أركان الاحتلال أشارت إلى أن الشبان دخلوا من خلال نفق يمتد من الحدود اللبنانية. وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد كشفت الثلاثاء أن تنظيما غير معروف يطلق على نفسه اسم قوات الجليل الذئاب المنفردة أعلن مسؤوليته عن محاولة تنفيذ عملية التفجير قرب مفترق مجدو داخل الأراضي المحتلة عام 1948. يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ خضر عدنان من بلدة عرابة في جنين إضرابه عن الطعام لليوم 39 على التوالي، رفضا لاعتقاله وسط ظروف صحية صعبة. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن الأسير الشيخ عدنان يتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة من سلطات الاحتلال يرافقها تدهور مستمر على وضعه الصحي، خاصة أنه يعاني من مشاكل صحية قبل اعتقاله، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلته في 5 شباط فبراير الماضي، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام. يشار إلى أنه تعرض للاعتقال 12 مرة وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداري. أصيب عشرات المواطنين الأربعاء بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وأفاد رئيس البلدي إبراهيم عاصي بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي، ما تسبب بحالات اختناق بين صفوف المواطنين. يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للبلدة ومطاردة العمال والمزارعين في مناطق مختلفة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى وتحذيرات من هجمة صهيونية شرسة ضد المسجد المبارك في رمضان. نائب رئيس أركان كتائب القسام مروان عيسى يؤكد أن أي تغيير في الوضع القائم في الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال. حراك الأسرى يدخل شهره الثاني رفضاً لانتهاكات إدارة السجون ومناورات مشتركة للاحتلال في معتقلات الجنوب. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نتابع بداية فقرة أهلنا في الشتات مع الزميل خالد، وفيها سنكون مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان الأستاذ وليد أحمد. بعد ذلك سنستمع أو سنكون مع الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم الكيان وبوتقة الصراع. وطبعا سنستمع في هذه الفقرة إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر أيضا، وبعد ذلك نستمع معا إلى فقرة واحة الصبار، وفي هذه الفقرة أيضا سنكون مع الزميل وائل يوسف. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة أهلنا في الشتات والزميل خالد.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم. يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصة التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصة مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدة، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12 ألف دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نعم أعزائي الكرام، نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد.
سيد وليد، السيدة نهاوند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص في ظل هذا الواقع المرير. ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أنه شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم.
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم.
في مؤسسات كثير، يعني على بالبداية الإنروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هن بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالتنا هوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12 ألف دولار وقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب ما هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن من كتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى نقول له للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم.
وهذا خطورة الموضوع، يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم.
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم.
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، وهذه عودة إلى الزملاء في الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء خالد وشهناز رحمة حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع شكر الموصول للناشط الاجتماعي الأستاذ وليد أحمد.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. هي 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 هي
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
رح نستنى رجعتنا خبينا جوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار قدروا بين الأسرار.
خلينا مفتاح الدار قدروا بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار لنا حق بعودتنا.
أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الكيان وبوتعت بوتقة الصراع محور حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وسنستمع إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر أيضا. أما العناوين، ماذا في دخول رئيس الكيان على خط التحذير من تصاعد الأزمة الداخلية؟ هل تقتصر الأزمة على التغييرات القضائية أم لها أبعاد على مستوى الهوية؟ إلى أين ستؤول الأوضاع في الكيان؟ وما مدى قدرة المعارضة على الحسم؟ قال رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتزوك إن الصراع الداخلي حول الإجراءات القضائية سوف يمزق الكيان، وإن الوضع الحالي خطير وذو عواقب سيئة على كل المستويات، مع تشبث كل من معسكري اليمين واليسار بموقفهما من التعديل في صلاحيات القضاء، وذلك ما ينعكس في الشوارع بالتظاهرات التي تزداد حدتها مع الوقت. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أن تؤدي الرغبة في الإصلاح إلى انقسام داخلي مستميت أمر لا يبدو عقلانيا، إلا أن الغرابة سرعان ما تتلاشى عندما يرتبط الكلام بالاحتلال وبتاريخه غير المتوازن، أمر يتطلب استخراج جهود غير مألوفة وحلول مذهلة لحل الصراع الدائر على السلطة، كما أقر رئيس الكيان إسحاق هيرتزوغ معتبرا أن الوضع صعب للغاية وخطير جدا وله عواقب وخيمة سياسية وأمنية واقتصادية ستمزق الكيان. يحكى إسرائيليا عن انفراط عقد إسرائيلي مجتمعي من الأنسجة الدقيقة قد لا تكفي لجمعه مجددا أي فترات حكومية أو قوة سياسية أو عسكرية، فالاحتجاجات تجتاح المدن الفلسطينية المحتلة بلا تراجع دون أن تصبح رادعا لانسياق الكنيست نحو الاستبداد والتسلط، إذ صوت بالأغلبية على اقتراحين قانونيين بقراءات أولية. الأول ضمان عدم تعرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للسجن في أي وقت إلا في حال عجزه البدني أو العقلي، والثاني تعديل ما يسمى قانون الانفصال لإعادة احتلال مناطق تم إخلاؤها عام 2005 بالضفة. كلما عصفت فوضى التصريحات بالمشهد استقرت فكرة واحدة، وتصدر الصراع الراهن بين المعسكرين عنوان واحد هو بداية النهاية، سياسة الإضرار بالآخر أو الانتقام منه لم تترك فرصة للحوار. فوزير الأمن إتمار بن غفير يستصغر قادة الشرطة والمعارضة ويبث الفتنة والصراع بينهم، حتى أصدر مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي أمرا لقادة الشرطة بضرورة استئذانه وموافقته قبل التواصل مع بن غفير ووزارته. أيام الاحتلال إذن تبدو كمسافة سفر عابرة أشرفت على النهاية، وقريبا جدا قد يتحول بن غفير إلى كبش فداء للصراع الذي كان يمثل ذروته بعد تلقيه الصفعة المدوية من داخل بيته، ولم تكن كافية ولا مشبعة بالنسبة لحزب القوة اليهودية حملته السياسية ضد خصومه. ليس هذا هو التطرف المطلوب من بن غفير يعتبر حزبه، فقد تخلى عن مبادئه اليمينية وهادن الائتلاف الحكومي، مع أنه مارس جهودا مضنية لإرضاء حزبه، أبرزها جداله المتأزم مع المستشارة القضائية بعدما جمدت قراره بعزل قائد شرطة منطقة تل أبيب عمحاي أيشد، وطالب بتوظيف محام أو تمثيل نفسه في القضية للدفاع عن قراره. بدون أدنى شك يتعمق الشرخ ويتغلغل داخل التفاصيل وتتشعب الأطراف المتعادية، وهناك المزيد مما تخفيه الحكومة لهدم مؤسستها القضائية تكريسا لصورتها البشعة المثبتة عبر التاريخ.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا.
هرتسوك يدخل على خط التوسط بين الأطراف المتصارعة حول الإجراءات القضائية ويحذر من تصعيد حدة التوتر على مستوى الشارع، ما الذي تحمله هذه التحذيرات؟
المسألة داخل الكيان بتصاعد حدة الصراعات ما بين الطرفي ما بين اليمين والمعارضة، اليمين الذي يتجه مع نتنياهو وإيتمار بن غفير وسموتريتش وكافة الأحزاب اليمينية التي تتجه لمصادرة السلطة القضائية لصالح الكنيسة وعدم التعرض لأعضاء الكنيسة، تتجه إلى صدام مباشر مع المعارضة على أرضية أن المعارضة ترفض كل ما تعمل عليه هذه الحكومة من مصادرة للإجراءات القضائية، نظرا لعملية أنه نتنياهو سابقا كان خضع لعدة مسائل تتعلق بالفساد وغير الفساد، وبذلك يريد التملص من عملية ملاحقته قضائيا. يأتي في ذلك ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وما سعى إليه كل بن غفير وسموتريتش لعملية ابتزاز لنتنياهو، ويبدو أنهم نجحوا في هذه القضية بأنه توافقت المصالح أنه أعطى كل ما يريده بن غفير وسموتريتش لنتنياهو مقابل أن يعطيهم نتنياهو ما يريدون نتنياهو الخلاص من قضية الفساد الإداري المتهم به والهروب من قضية الملاحقة القضائية، بينما الآخران يريدان توسيع الاستيطان ومصادرة كافة الإجراءات أو السلطات التي تسمح لهم بالتمسك بعنق الدولة تماما، بعنق الدولة تماما. اليسار يفهم هذه القضية أو المعارضة تفهم هذه القضية، وبذلك نزلت إلى الشارع وبحدة لعدم السماح لليمين بالمصادرة هيكلية الدولة ككل، إن على صعيد الإجراءات السلطات القضائية أو السلطات التشريعية أو السلطات التنفيذية.
إذن يمكن القول بأن الأزمة هي أزمة هوية بين يهودية الدولة وعلمانيتها، كيف يمكن قراءة ذلك؟
يعني في عملية الفرز الأخيرة إذا استمر الصراع في هذا الاتجاه، يعني بدأ الصراع الذي نراه اليوم صراع على السلطات القضائية والتنفيذية، صراع على السلطات التشريعية والتنفيذية، ولكن إذا استمر الصراع في هذا الاتجاه نعم مسألة الهوية ستطرح نفسها وبقوة على صعيد الكيان، على صعيد داخل الكيان وهوية الدولة ككل. هل هي هوية تختص في اليمين وما يمثله المستوطنون على صعيد هذا الكيان، أم أنها ستكون يعني لعموم المستوطنين الذين يعيشون داخل هذا الكيان؟ ما أفرزته حتى اليوم، يعني ما نراه اليوم هناك اليسار في الشارع والمعارضة في الشارع تتظاهر ضد اليمين لعدم مصادرة هذه السلطات، وبالمقابل نرى أن اليمين الذي وصل إلى السلطة بدأ بحسم قضية السيطرة على السلطات وتمكينها أو وضعها تجينا في إطار يدور في فلك اليمين واليمين فقط، وبهذا هنا اليسار والمعارضة تتخوف من هذا الاتجاه
يعني برأيك
نظرا لعملية تحييدها عن قرارات الدولة.
طيب برأيك ما مدى قدرة المعارضة على التغيير، وخاصة المنظومة الأمنية أيضا دخلت على خط الاستقطاب، كذلك رجال الأعمال يلوحون بالدخول على خط الاستقطاب، هناك ملامح هجرة عكسية على أرضية هذا الصراع؟
نعم بدأت الأزمة، بدأت يعني بهيكل مثلا التظاهرات كانت لا بأس فيها، في تعداد المتظاهرين كانت بأحجام بسيطة، اليوم تتصاعد هذه وتتصاعد العديد وتمتد إلى العديد من القطاعات كما ذكرتم، المنظومة الأمنية أول المنظومات التي انضمت إلى هذه المعارضة، هناك ضباط عسكريين قالوا ضباط احتياط قالوا انهم لن يلتحقوا في الخدمه في حال نشوب اي حاله صراع، في حاله اي صراع بين الكيان وبين اي طرف، بالاضافه الى رجال الاعمال البارحه هددوا بانه هناك سيسحبوا عده استثمارات من الداخل ويتركوا الكيان، يعني لن يشاركوا من خلال أموالهم بالاستثمار داخل الكيان، نظرا للخطورة التي تشكلها مصادرة السلطات القضائية والسلطات التشريعية بيد اليمين. بالطبع هذا يعني يعطي مجال لهذه السلطات أو لمن يسيطر على هذه السلطات بالتحكم بمسار الرسميل ودائرة الرسميل والسيولة في داخل الكيان، وهذا مما يسمح لها بحجب أي عملية تطور على صعيد أو أي منع أي أفق اقتصادي للتطوير داخل الكيان، وهو ما يضر برجال الأعمال. على صعيد الهجرة، ما الهجرة بدأت مثلا في هناك عدة جمعيات أو عدة مؤسسات، مثلا مؤسسة المهاجر معا بدأت مثلا تتفق مع عدد من يعني الميسوري الحال في داخل الكيان ببيعهم عقارات في اليونان وفي قبرص لعملية الهجرة والبقاء في اليونان وفي قبرص، يعني أقرب حد لمنطقة الكيان جغرافيا، عملية الهجرة تماما لأنه
طيب
للتوقعات التي تضغى على الساحة اليوم.
طيب برأيك يعني في ظل هذه المعطيات إلى أين ستؤول الأوضاع، بأي اتجاه ستحسم؟
سنة بعد هناك في عملية اتساع لعملية التناقضات هذه ولعملية الصراع هذا، من يحسبها؟ يحسبها قضية هل قادر نتنياهو على حزم هذه القصة من خلال اتفاقه مع اليمين؟
نعم.
هل سيتخلى نتنياهو عن اليمين، عن سموتريتش وعن بنغفير، ويعود إلى الساحة مع إطار جديد، أم أننا سنتجه إلى انتخابات جديدة؟ كل التوقعات محتملة على هذا الصعيد، غير قادر أي من الأطراف حاليا على عملية حسم الصراع.
أحسن.
ولكن هناك ثلاث احتمالات ذكرتها: تخلي نتنياهو عن سموتريتش وبنغفير وتخليه عن اليمين، والاتجاه للمعارضة، إما أن عودة اليسار وبقوة بعد انتخابات.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت وصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار.
واحة الصبار.
الرسامة أمل الكحلوت موهبة جديدة بدأت موهبتها مع الرسم منذ نعومة إظفارها. وصلت أمل شق طريقها وتطوير موهبتها إلى أن وجدت في الحجر سلاح الفلسطينيين في مواجهة المحتل ضلتها، وعليه رسمت فعاليات انتفاضة القدس ويومياتها إلى جانب نقشها لعدد من القضايا الوطنية في محاولة لإيصال رسالة شعبها. نرحب بضيفتنا الرسامة أمل الكحلوت في هذا اللقاء، ونبدأ حديثنا معها حول بدايات الرسم لديها. تعرف عليكي؟
أنا أمل كحلوت من سكان قطاع غزة، عمري 16 سنة، موهبة الرسم.
لو تساءلنا عن بداياتك مع الرسم؟
طبعا كبداية أي فنان بدأت من الصغر، كان عندي شغف وحب كبير للرسم إلى جوار دعم الأهل، فمن طفولتي بدأت حاولت أطور نفسي وأتعرف على مهارات جديدة وطرق جديدة لا أحد ما وصلت للي وصلت له للآن، وأنا برضو بطور لأنه الإبداع معلوم.
نعم، يعني بتحاولي توجدي أو تستخدمي نوع معين في رسوماتك؟
ابتكرت فن جديد اللي هو فن الرسم على الحجارة اللي تخرجت فيه في الانتفاضة الأخيرة.
نعم.
اللي حدثت
انتفاضة
إلى جانب تمام إلى جانب رسومات أخرى، أنواع أخرى من الرسم هي استمرت من قبل، لكن كانت الرسم على حجارة هو الرسم الخاصي.
نعم، لماذا يعني اختيارك للحجر بالذات؟
طبعا الحجر هو بيعني كتير للشعب الفلسطيني كونه سلاح الانتفاضة، وكان سلاح الانتفاضة من القدم وما زال.
نعم.
وفجر الثورة
كنت بتحاولي جسدي قضايا معينة على الحجر؟
أكيد، لأن رسمت من شهداء الانتفاضة الأخيرة، رسمت عناصر الثورة اللي هم المرأة الفلسطينية، رسمت المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
نعم، بتحاولي يعني تجيري هذه الرسومات لخدمة قضايا وطنية، خدمة يعني المشروع الفلسطيني التحرري؟
نعم، حاولت أنه أجسد أحداث الثورة وأحداث ما بصير في الضفة على الحجارة كونها هي السلاح تبع الانتفاضة.
نعم، بالتأكيد يعني هناك رسائل أو رسالة بتحاولي توصليها من خلال ما ترسمين ومن خلال النقش على الحجر.
طبعا بحب أوجه رسالة لكل العالم من خلال رسوماتي على الحجر، أنه الشعب الفلسطيني شعب مسالم، شعب بحب الحياة، والفن في سلاح وطريقة راقية للتعبير عن طموحاتنا، وأنه كل اللي بنعمله هذا تنوصل ونحقق هدف اللي هو استرجاع فلسطين واسترجاع المقدسات.
هل من عقبات واجهتك أنت خلال هذا المشوار؟
طبعا في بعض عدم توفر الأدوات، عدم وجود جهة تدعم، رغم أنه انتشر فكرة الحجر وانت يعني نشرت الفكرة هاي على مستوى واصل، لكن لحد الآن ما في دعم، ما في أي جهة تتبنت الفكرة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل لقاءنا مع ضيفتنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم مستمعينا ونعود ونكمل حديثنا مع الرسامة أمل الكحلود. نعم، وجدت رواج يعني لموضوع النقش على الحجر، خصوصا وكما تحدثت أن الحجر هو سلاح الفلسطيني منذ الأزل في مواجهة هذا الاحتلال، ولا زال رغم تعدد ابتكارات وسائل المواجهة.
نعم طبعا، لقى رواج وانتشر الفكرة وصورت مع فضائيات كثيرة واهتموا فيها كون يعني انه فكرة جديدة وتخص الانتفاضة بشكل مميز.
نعم، شاركتي في معارض او بتحاولي تجسدي او تعملي معرض خاص بك؟
بالحجار شاركت معارض مشاركة، مش انه ما كان لي معرض خاص فيه، لكن حجارة لم اخرج بها حتى الان.
نعم، يعني هناك من يتساءل يعني الحجر يبقى حجمه يعني صغير، يعني كيف تعمد رسامة أمل الكحلوت على ترسيخ أو استكمال كل عناصر الرسم على الحجر؟
طبعا هو بيحتاج لدقة، بيحتاج لتركيز، كون أنه أنت عندك مساحة صغيرة، وكمان أنا برسم بالألوان الزيتية، الألوان الزيتية بدها مهارة في الرسم.
نعم، طب أخيرا رسامة أمل الكحلوت، يعني ماذا تتطلعين أو إلى ماذا تتطلعين في ظل هذا الواقع المعاش؟
طبعا نحن بنعيش بواقع صعب، فبتمنى أنه تكون رسالتي وصلت من خلال هاي الرسومات اللي رسمتها، هي رسومات صغيرة لكن بتحمل رسالة كبيرة بتوصلها للشعب الفلسطيني، وبتمنى تحقق هدفنا من هذه الرسومات ومن هذه الانتفاضة ومن هذا الدفاع المستمر لنصل للهدف اللي هو استرجاع فلسطين وبعد العدو عن مقدساتنا.
نعم،
بتمنى أحد يهتم بالموهبة وجهة تتبناها، جهة رسمية تتبنى الموهبة لأستمر في هذا المشوار.
نعم، كيف يعني يمكن استغلال هذا النوع من الفن لخدمة القضية الفلسطينية، وهل من صدى يعني تجدينه أنت كرسامة نجحت في ابتكار عنصر جديد ألا وهو الحجر للرسم والنقش؟
الآن تغيروا من المقاتلين كما سلاح ويحمل شاته يواجه فيها العدو.
نعم،
طبعا العدو بيحترس من هذا الشيء لأنه بوصل رسالة، بيحاول ينقل ما اللي احنا بنعيشه، زي ما اغتال اليهود الفنان نازل علي، لأنه كان يوصل رسالة من خلال رسوماته.
نعم،
الفن سلاح مش بسيط، خصوصا انه يعني انا ذكرت ما كان مثلا انه كاريكاتير، حولت الرسومات كلها على الحجر، الحجر اللي هو السلاح الاقوى في وجه العدو.
نعم، ينجح الفلسطينيون في تكريس ما أمكن من طاقاتهم لمواجهة هذا المحتل، وبأوجه عدة يبتدعونها لتكتمل مسيرة نضالهم وجهادهم. وهكذا كان حال ضيفتنا التي سخرت الحجر لتنقش عليه ما يدفع باتجاه التمسك أكثر بالحق في مواجهة هذا المحتل، في رسالة واضحة حول الدور الذي يلعبه الرسام الفلسطيني على طريق هذه المواجهة. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفتنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج واحة الصبار وضيف جديد. وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفاً كالأشجار.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
وارمي حجراً في الماء الرائع.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا شعب فلسطين نصرك بيدك.
تتهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي الفعل